اللهم وفقنا وجميع المشتغلين الصالحين. ذكرنا في الدرس السابق أن بيان الحاجة إلى علم المنطق يمر بعدة خطوات. الخطوة الأولى هي تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، والخطوة الثانية هي اقتسام كل من التصور والتصديق إلى ضروري ونظري، والخطوة الثالثة هي وقوع الخطأ في النظر. طبعا بعد يعني أكو خطوة ضمنية اللي هي تعريف النظر، والخطوة التي تليه هي وقوع الخطأ أو احتمالية وقوع الخطأ في هذا النظر، فيتفرع على ذلك الحاجة إلى قانون يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. هذه الخطوات احنا سبق وان مرت علينا في تهذيب، في شرح التهذيب، فنمر على هذه الخطوات كما مر عليها ايضا صاحب الشمس وتبعه في ذلك الخطوة الرأسية. لذلك صاحب الشمسية قال: العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في الذهن، أو تصور معه حكم. طبعا العبارة تختلف عن عبارة التهذيب بتوسيط هذا التعريف اللي هو حصول صورة الشيء في العقل، توسيط بين التصور والتصديق. في التهذيب هناك ما ذكرنا تعريف، بس احنا يعني خلنا نسبق الأحداث. هو بالنتيجة صاحب شارح الشمسية يستقر رأيه على أن هذا التعريف هو تعريف للعلم أو للتصور المرادف للعلم، فوسط التعريف بين القسمين: تصور فقط أو تصور معه حكم اللي هو التصديق، جعل التصديق التعريف في الوسط. وهذا طبعا راح يثير في التساؤل إنه ليش خلى التعريف هنا بهذا المكان، بحيث أوهمنا أن هذا التعريف مو للعلم وإنما للقسم الأول. يعني كان يقدر يقول العلم وهو حصول صورة الشيء في العقل إما تصور فقط أو تصور معه حكم، ليش جابنا القسم الأول ثم ذكر التعريف ثم ذكر القسم الثاني؟ هذه فالتساؤل يجينا في وقته التعرض له في أثناء قراءة العبارة، التعرض له والجواب عنه توجيهه يعني. المهم في حين هناك التفتزاني ما ذكر لنا تعريف العلم، وأيضا هناك أثرنا في السؤال أنه ليش ما عرف، فقط قال العلم إما تصديق أو وهو كذا إلى آخره مع أو تصور مو، وأثرنا سؤال ليش ما عرف أنه هذه القسمة هي تغني عن التعريف، العلم بديهي ما يحتاج إلى تعريف، لو لا شنو تعريف، كل مرة نبي. بس احنا باعتبار أنه كتاب جديد يعني ما أدري، الأمر إلكم راجع. أما نكتفي بما ذكرناه هناك، لو لا نعيد مثلا بشكل سريع، لأن بعض الأخوة ما كان موجود درس الملا عبد الله، ممكن أن نعيد ولو إعادة مثلا بالخطوط العامة مو بذلك التفصيل اللي ذكرناه. كل يحب يراجع بعد يراجع. فعندنا مجموعة مطالب. طبعا المطلب من المطالب المهمة هو التوقف مع العلم وتعريفه. مطلب من المطالب هذا التصور فقط لأنه قال العلم إما تصور فقط. هذا شنو التصور فقط؟ عندنا مصطلحات راح تجينا بأثناء الشرح، منها التصور الساذج، منها التصور المطلق، منها مطلق التصور، وراح يجينا التصور معه حكم اللي هو هذا التصديق. واضح إن شاء الله. فعندنا مجموعة من المطالب احنا راح نختصرها بثلاث مطالب رئيسية، اللي هي فد نظرة عن العلم ومعناه وتعريفه والآراء، هذا مطلب. المطلب الثاني في معاني التصور أو تعريف التصور أو أقسام التصور، ووقفة مع التصديق. لأن ثلاث محطات رئيسية. قبل ما ندخل بالمحطة الثانية اللي هي بحث التصور، عندنا وقفة بسيطة مع للتفريق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، حتى نعرف هنا من يعبر التصور المطلق أو مطلق التصور شنو اللي يريد به، أو ما يريد يفرق هنا بالمقام، وهل هناك فرق لو ماكو فرق. واضح إن شاء الله. فإذا المطالب الرئيسية تقريبا أو المباحث الرئيسية اللي راح نطرحها هنا في هذا المقطع، المطالب اللي بغض النظر عن خصوصيات العبارة والإشكالات اللي يثيرها الشارح، أربع مطالب رئيسية، اللي هي أول مطلب من هذه المطالب الرئيسية هو الحديث عن التصور. الحديث عن التصور، قلنا الحديث عن التصور لابد أن نقدم أمامه فد مقدمة. لأنه إحنا ليش هسه قدمت الحديث عن التصور؟ لأنه ترتيب العبارة بهالشكل: العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور ومعه تصور معه حكم. فهنا ذكرنا التصور فقط، ثم التعريف، ثم التصديق. احنا نريد نعرف التصور فقط شنو المراد من عنده، ثم بعد ذلك التعريف. إلما الراجع عندنا مرجعين قبل التعريف: العلم والتصور فقط. فقوله وهو، هذا الضمير من هو مرجعه؟ هل مرجعه العلم أو مرجعه التصور فقط؟ فنقف هنا مع العلم ومعنى العلم والتعاريف المطروحة والنظريات المطروحة في العلم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التصديق. قبل ما ندخل بمعاني التصور، عندنا قلنا أنه لابد أن نفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. طبعا كلنا نعلم أن الشيء المطلق عبارة عن مركب من صفة وموصوف، ومطلق الشيء عبارة عن مركب إضافي. التركيب الأول اللي هو التركيب الوصفي، الإطلاق يكون وصفا لموصوفه أو لموضوعه. فعندما أقول الشيء المطلق، يعني يكون ذلك الشيء مأخوذا على نحو الإرسال والإطلاق، لأنه الإطلاق باللغة معناه الإرسال. من مأخوذ؟ مأخوذ من أطلق، من أطلق الدابة، يعني أرسلها، يعني فك عنها القيود، يعني لم يقيدها بقيد. واضح إن شاء الله. فعندما أقول الشيء المطلق يعني ماذا؟ يعني أن هذا الشيء غير مقيد بقيد، وغير مقصور على صفة من الصفات. واضح إن شاء الله. بالضبط من عندما أقول مثلا بالأمثلة الفقهية، مثلا أقول الماء المطلق. الماء المطلق يعني ماذا؟ يعني لم تضف إليه إضافة، الإضافة الملحوظة في الماء المضاف، يعني الماء المضاف عندما أقول ماء المضاف في مقابل الماء المطلق، الماء المطلق يعني الخالي من الإضافة. واضح إن شاء الله؟ زين. الآن من أجي أقول مثلا، خلينا نستغل هذا المثال لبيان الصورة، اللي هو الماء المطلق ومطلق الماء، الماء المطلق ومطلق الماء. الآن من أقول الماء المطلق أريد به الخالي من الإضافة، يعني ما يقابل المضاف، اللي هو ماء الرمان، ماء الورد، ماء الكذا. زين. وعندما أقول مطلق الماء، مطلق الماء لا يشمل لي شنو؟ يشمل لي جميع أقسام الماء بما فيها الماء المضاف أيضا يدخل تحت عنوان مطلق الماء. يعني بعبارة أخرى الفارق يظهر وين يظهر؟ مثلا عندما أقول مثلا أي حكم مثلا خاص بالماء المطلق ويمتاز عن مثلا أحكام النجاسة والطهارة، أحكام النجاسة والطهارة مثلا، من أريد أثبت فد حكم للماء المطلق، هل يثبت هذا الحكم للماء المطلق ويثبت لمطلق الماء؟ إذا كان الجواب نعم فلا فارق بين الشيء. وأما إذا لا، أقول أنه شنو يعني، من أقول الآن مثلا الماء المطلق لا ينجس بالملاقات، كلامي صحيح؟ أو الماء المطلق لا ينجس بالملاقات، بملاقات النجاسة، كلامي صحيح؟ نعم صحيح، لأنه في مقابل المضاف اللي هو ماذا؟ ينجس بمجرد الملاقات. بينما إذا أقول مطلق الماء لا ينجس بالملاقات، كلام صحيح؟ مو صحيح. لماذا؟ لأنه الماء المضاف يدخل تحته عنوان مطلق الماء، في حين واحد من أفراد مطلق الماء ينجس بالملاقات، فتكون العبارة غير صحيحة. واضح إن شاء الله؟ فإذن من أجي أقول الماء المطلق في مقابل الماء المقيد بقيد خاص، فعندما أقول الشيء المطلق فهو في قبال الشيء المقيد بقيد معين. أما عندما أقول مطلق الشيء لا، أي شيء من الأشياء يدخل تحت هذا العنوان. واضح بالضبط؟ أنا قلت لك ما أقدر أمثل بمثال أوضح من مثال الماء. يعني من أجي أقول الماء المطلق أفهم منه أنه ذلك القسم من الماء الخالي من الإضافة فقط. أما من أقول مطلق الماء لا، يشمل لي الماء المطلق ويشمل لي كذلك الماء المضاف. واضح إن شاء الله؟ فإذن مطلق الشيء أعم من الشيء المطلق، باعتبار أن الشيء المطلق هو شيء قد قيد بالإطلاق. يعني بعبارة أخرى أقدر أقول أن العلاقة بين مطلق الشيء والشيء المطلق علاقة بين المقسم والقسم. فالشيء بالضبط كالتفريق بين الماهية اللا بشرط المقسمي والماهية اللا بشرط القسمي. فالماهية أو الشيء المطلق هو عبارة مرادفة للماهية اللا بشرط القسمي، لأنه الماهية اللا بشرط القسمي هي تلك الماهية التي تقع في قبال الماهية التي هي بشرط شيء أو بشرط لا. مو احنا عندنا اعتبارات الماهية لا بشرط المقسمي لمن تقسم، لا بشرط قسمي وبشرط شيء اللي هي المخلوطة، وبشرط لا اللي هي يسموها شنو، المجردة الماهية المجردة. فمن أقول الماهية لا بشرط القسمي هي تلك الماهية الغير مقيدة بقيود قسيميها، يعني بقيد بشرط شيء وبقيد بشرط لا، تسمى ماهية لا بشرط قسمي. أما الماهية لا بشرط المقسمي، الماهية لا بشرط المقسمي لا أعم حتى من اللا بشرط القسمي، باعتبار أنها ماذا تؤخذ؟ تؤخذ مطلقة وغير مقيدة، لا باللا بشرط القسمي ولا بشرط شيء ولا بشرط لا، فهي أعم من الثلاثة جميعا. واضح إن شاء الله؟ فإذا الفارق بين الشيء المطلق وبين مطلق الشيء فارق كالفارق بين المقسم والقسم، فيكون مطلق الشيء أعم من الشيء المطلق، لأن الشيء المطلق في قبال الشيء المقيد. يعني بعبارة أخرى، الشيء المطلق قسيم للشيء المقيد. أما مطلق الشيء، مطلق الشيء شامل للشيء المطلق وللشيء المقيد أيضا، ماذا يسمى؟ يسمى مطلق الشيء. يعني أنا إذا عندي فرديا أليف وباء، أليف وباء، أليف قسيم باء، أليف أسميه شيء مطلق وباء شيء مقيد، مطلق الشيء اللي هو المقسم لهما شامل لهما كليا. واضح إن شاء الله؟
Thank you.
أولا أن نقف على النظريات المطروحة في الوجود الذهني اللي هي أهمها ثلاثة، اللي هي نظرية العينية، وأن الموجود في الذهن أكو ظرف، لكن الموجود أكو ظرف آخر غير الخارج اللي عبر عنه ملا آدم، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، عينية بنفسه، هو الموجود بالخارج موجود بالذهن. يا بشلون موجود بالخارج موجود بالذهن؟ زي الحرارة اللي بالخارج إذا موجودة بالذهن نفسها لازم من ذلك أن يحترق الذهن، أن إذا تصورت الثلج يجمد الذهن. هذا حلوه بسهولة جماعة العينية، ملا هادي السبزواري وجماعته وملا صدره وغيره يقولون احنا ما عندنا مشكلة، احنا جاي نقول عندنا وجودين خارجي وذهني وعندنا ماهية واحدة، الماهية الواحدة موجودة بوجوده نفسها، توجد بوجود خارجي تترتب عليها الآثار الخارجية، وتوجد بوجود ذهني نفسها الماهية مو الوجود، نكون نفكك بين عندنا كل ممكن زوج تركيبي، كل ممكن زوج تركيب من ماهية ووجود. الماهية يعني شنو؟ الماهية هي ما يقع في الماهية طبعا بالمعنى الأخص، الماهية الواقع في جواب ما هو أو ما به الشيء هو ما يخال ما هو الشيء. الماهية بالمعنى الأخص، هسه احنا خلينا ويا الماهية بالمعنى الأخص ويا الممكنات حتى من يعني ما نقحم الواجب تبارك وتعالى في كلامنا وأمثلتنا، وهذا ننزه عن هذا الشيء لأنه يسبب مشاكل، هو اللي يجر الويلات على دراسة المعقول هو إقحام العقائد والكلام في المطلب الفلسفي، لأن يعني المطلب الفلسفي هو مطلب مستقل عن الأديان، طرح مثل المنطق تأسيس قواعد عقلية، إجت الأديان أو ما يسمى بالفلسفة الإسلامية قام يجوني يتردوني يفصلون الروايات على أساس شنو؟ على أساس القواعد العقلية، فقبت المعركة. ذول يقولون شنو؟ يقولون أنتوا جبتوا قواعد عقلية وتردون تفصلون الروايات. ذول يقولون لا، هو إحنا الروايات جت على ما مقتضى القواعد العقلية وقابلة للتأويل بهذا المعنى. ذول قام يكفرون ذولا، ذول قام يضحكون على ذولا، ما ندري شنو القصة. الله تعالى أول العاصم. المهم، فواحد يتجنب الخوض بهذا، سيد يدرس القاعدة من حيث هي قاعدة. المهم، فعندنا ماهية واحدة إلها وجودين، في كل وجود إلى آثار الخاصة، واضح؟ يعني النار، ماهية النار اللي هي هذه مجموعة الغازات اللي تنطينا هذه الماهية، إذا وجدت بالخارج نعم تحرق وتضيء، إذا وجدت في الذهن لا، وجدت في الذهن فقط مجرد ماذا؟ مجرد وجود ماهوي ذهني، لا تطالب بترتيب الآثار الخارجية على ذلك الوجود. لذلك يقول وجود ذهني وجود أضعف من الوجود الخارجي، ليش؟ لأنه آثار الماهية الخارجية تثبت لها في الخارج قد لا تثبت لها في الذهن. نعم، قد ماهية لا يثبت لها اثنين، الأربعة الزوجية للأربعة تثبت في الخارج وتثبت في الذهن، أما بعض الماهيات لا، آثارها الخارجية غير. فلذلك التزم جماعة بمن؟ بأن ما موجود في الخارج أو في الذهن هو عين ما هو موجود في الذهن، ماهيته واحدة إلا أنه ماذا؟ آثاره تختلف. فهنا شنو حلت عندنا مشكلة؟ انحلت عندنا مشكلة الترتب الآثار، ومشترك مشكلة صدق القضايا. بعد أقدر أحلف العباس أبو فاضل أقول هذا اللي بذهني هو الشيخ أحمد، فمن أحكم عليه بأي حكم ذهني؟ أقول هو لأنه ماهيته واحدة. نعم، هسه آثاره تختلف بالخارج عن الذهن، ما مو مشكلة، ما يأثر عندهم، هذا آثار وجودية، أما الماهية لا، هي ماهية واحدة. بس تبقى عليها مشكلة من نظرية العينية، تبقى عليها مشكلة أنه يابا هذا علم لو مو علم؟ علم من يا مقولة؟ من مقولة الكيف. جاهز شلون راح يصير؟ مقولة الكيف وجود الذهني المعلوم في الذهن أو الموجود في الذهن، بوجود الذهن هو من مقولة الكيف، بوجود الخارجي مندرج تحت مقولته الخارجي، إذا جوهر جوهر، إذا كم كم، إذا كيف كيف، إذا 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 فعل فعل، إذا إضافة إضافة، فراح يلزم شنو؟ اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين. هذا قلت لك سبب فد نفور من نظرية العينية، لذلك مثلا تولدت لنا نظريتين أخرى اللي هي نظرية الإضافة المنسوبة، هسه منسوبة مو دقيق، للفخر الرازي، ونظرية الشبح اللي هي الكثير منهم يلتزم بها، حتى المصنف والشارح يظهر من كلماتهم أنه الالتزام بها. تأتي إن شاء الله بهذه النظريات، والحمد لله. Thank you.